إلى المنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. وأشار إلى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، لأن أمريكا استخدمت قدراتها لعملية الإبادة في غزة، مبينا أنه يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن، ولذلك ستزيد إيران من قوتها وقدرتها كل يوم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران تتفاوض مع أمريكا لكنها لا تخشى تهديداتها أبدا، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متناقضة، فتارة يتحدث عن السلام وتارة أخرى عن الحرب. وفي كلمته خلال مراسم الذكرى الثانية لنجاح مهمة مجموعة الأسطول 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتضحيات العسكريين وإنجازات القوات البحرية في تطوير الغواصات والمدمرات والأسلحة محليا دون الاعتماد على الخارج. من جانبه صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران مستعدة تماما لبناء الثقة بشأن استمرار الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، لكنها لا تستطيع التنازل عن الحق المشروع والقانوني لشعبها في استخدام الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب. وفي اجتماع مشترك مع وفد مؤتمر باجواش الدولي الذي استضافته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مساء أمس، أكد عراقجي على الموقف المنطقي للجمهورية الإسلامية بشأن ضرورة تمتع إيران بحقوقها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. هذا وجددت إيران التأكيد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم، موضحة أن حقوقها النووية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه رغم الضغوط الأمريكية. المزيد في التقرير التالي.
من جديد تؤكد إيران تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن حقوقها النووية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه على رغم الضغوط الأمريكية.
حق مسلم خدمون.
سنواصل التفاوض، فنحن لسنا دعاة حرب، لكننا لا نهاب الحرب، ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة رغم التهديدات، ولن نتخلى عن إنجازاتنا العسكرية والعلمية والنووية. أعداؤنا يغتالون علماءنا ويتهمون إيران بالإرهاب ويقولون لدول المنطقة إن إيران هي سبب انعدام الأمن فيها. لماذا؟ لأننا نرفض الخضوع لغطرستهم.
وخلال اجتماع مع أعضاء منظمة بوغواش لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران لن تتخلى عن حقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب. وأكد عراقجي أن إيران دخلت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بحسن نية، وهي مستعدة لبناء الثقة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وفي منشور على منصة إكس قال عراقجي أن طهران لم تتلقى أي مقترح مكتوب من واشنطن لا بشكل مباشر ولا عبر وسطاء، موضحا أن الرسائل لا تزال غامضة ومتناقضة وموقف إيران واضح، مشددا على ضرورة احترام حقوقها ورفع الحظر ليتم الحديث عن اتفاق. من جهته أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي على منصة إكس أن التخصيب خط أحمر لا رجعة فيه، ولا يمكن القبول بأي تسوية تمس إنجازات تحققت بدماء الشهداء. وفي إسطنبول عقد غريب أبدي وتخت روانشي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية اجتماعا مع ممثلي التروكة الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول للتأكيد على التمسك بالمسار الدبلوماسي والاستعداد لمواصلة المحادثات. بدوره شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن برنامج إيران النووي شفاف وسلمي بالكامل ويخضع لإشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشف إسلامي أن الوكالة أجرت أكثر من 450 عملية تفتيش للمواقع الإيرانية في عام 2024، ما يمثل ربع إجمالي عملياتها عالمياً.
استيقظ أهالي قطاع غزة فجر اليوم على وقع مجازر دامية مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي خلف منذ فجر الجمعة أكثر من 120 شهيدا ونحو 200 جريح في وقت عدن فيه جيش الاحتلال بدأ مرحلة جديدة من توسيع العملية العسكرية ضمن ما تسمى حملة عربات جدعون. وأفادت مصادر محلية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة ومحيط برج الأندلس شمال غرب المدينة، بالإضافة إلى خيمة قرب أبراج طيبة في غرب مدينة خان يونس. كما يدفع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع إلى النزوح القصري لا سيما من جباليا وبيت لاهيا باتجاه غرب مدينة غزة في ظل اشتداد القصف. طالب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يينس لايرك بسرعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا الوضع بأنه أصبح الآن شاذا بشكل مروع وأنه يستدعي ضرورة ممارسة الضغط على القادة في أنحاء العالم. من جهته قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإسرائيلية وفي عدد الضحايا في غزة هذا الأسبوع واستهداف المستشفيات، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عالمية لمنع وقوع مزيد من الضحايا. شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 34 التي انطلقت اليوم في بغداد دعوات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الاستقراري في سوريا، ويشارك في الاجتماعات عدد من القادة العرب بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورؤساء منظمات إقليمية ودولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتعقد القمة تحت شعار حوار وتضامن وتنمية وسط تحديات إقليمية متساعدة واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان والحرب المتواصلة في السودان. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة عنيفة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من غزة، وانطلاق القمة العربية 34 في بغداد والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يا لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وموقعها في معادلة الأمة. ماذا في تلويح الاحتلال تصعيد عملياته على القطاع؟ والتوقعات حيال قمة بغداد بعد جولة ترامب الخليجية. ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تحولات المنطقة؟ غزة وموقعها في معادلة الأمة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. غادر دونالد ترامب المنطقة بجيب متخم بالتريليونات وبعين مفتوحة على آلاف الاستثمارات، فيما الأموال هذه ممنوعة عن مليوني فلسطيني في غزة يتقبلون رمالها أو يتقلبون على رمالها الملتهبة بالحديد والنار الأمريكية الصهيونية، وممنوعة أيضا عن الشعوب المأسورة لأهواء حكامها ولمشروع تثبيت الكيان الصهيوني في المنطقة. ومن تحت طائرة ترامب أو من فوقها عبرت أسراب الطائرات الصهيونية إلى اليمن مستهدفة بالغارات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومعلنة انتهاء فترة عدم إزعاج فخامة الحليف في زيارته الثامنة. وعن الأثمان التي ستدفعها المنطقة مع اتساع البلطجة الأمريكية فيها، فإنها لن تقف عند سقف مع لهاث بعض الأنظمة المستجدة لتنفيذ مخطط التطبيع ووضع بلدانهم تحت مقصلة الأوامر الأمريكية والصهيونية بالكامل. بأسف كامل على الأمة التي عاشت خلال اليومين الماضيين نكبة حقيقية من خلال أداء حكامها وسيل عطاياهم الخيالية، يستذكر الفلسطينيون نكبتهم مع التأكيد على الثبات ورفض الاستسلام، ومعهم شرفاء اليمن ولبنان الذين اختاروا التحدي لحفظ الكرامات مع إيمانهم بأن جولات البلطجة الأمريكية الصهيونية لن تدوم. ومع تداعيات جولة البلطجة الأمريكية وحصاد ترامب الخليجي، ترتفع أصوات الغزيين منددة بالذين قدموا الهدايا وتناسوا أبناء جلدتهم في غزة محاصرين بالنار والإبادة على أعين الأمة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
فتحت الخزائن على مصراعيها لكنها تقصد بوجه الشعب الغزي، شعب يموت جوعا وعطشا ومرضا.
الله على الأطفال اللي بتموت، ما بغاروا على الناس اللي بتجوع. ايش اللي بتصير؟ وين العالم؟ أنا بتعرف وين الناس؟
رحلة ترامب تجاوزت عقودها المئات من المليارات، صفقات أشعلت غضب سكان غزة الذين يبادون منذ أكثر من عام وسبعة أشهر.
مش لاقين يأكلوا، ومبارح بتبرع بتريليون دولار لترامب. وين بغزة وبناتنا وخواتنا وأولادنا؟ مش لاقين يأكلوا. من الساعة 7 الصبح الناس هيو موجودين عشان يأخذوا فتات من الطعام، وأغلبهم راحوا بدون أكل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا محمد لا تسمع لهم، يا محمد لا تسمع لهم.
صرخات ألم وقهر تتعالى من غزة، فمليارات الدولارات من الدول العربية والمسلمة تهدى للرئيس الأمريكي الذي يرسل القنابل إلى الصهاينة لقتل الغزيين.
بتتبرع بملايين الملايين الدولارات، وأطفالنا قاعدين بموتوا من الجوع تحت الإبادة وتحت القصف. أطفالنا عضموا ونسواننا عضموا، وشيوخنا من الجوع، والشباب في غزة بطيحوا.
ثروات أمة بأكملها أهدرت، بينما غزة تجوع وتباد وأبناؤها يتركون من دون طعام أو ماء أو دواء.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وكل الشكر والتقدير للزميلة رايا فرحات على تقريرها استمعنا إليه مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث ننتقل إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. عدوان الاحتلال على القطاع لم يتوقف، اليوم هناك تلويح بعمليات عسكرية جديدة وتثبيت مواقعه على الأرض. ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو.
بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو أقر بأنه لن يوقف هذه الحرب، وهذا من جانب آخر يؤكد بأنه يحظى ليس الآن منذ بدء عملياته أمريكي مباشر، يعني حتى ترامب وكل الحديث عما يقال بأنه على خلاف مع نتنياهو، اليوم الأحداث العسكرية في داخل فلسطين المحتلة تؤكد كذب نتنياهو وكذب ترامب ونفاقهما. يعني نتنياهو حصل على أسلحة متطورة جدا، وهو أعلن منذ عدة أيام بأنه عندما قصف أو اغتال أو حاول ضرب محمد السنوار استخدم 40 قنبلة خارقة للتحصينات، وهي حديثة جدا وصلت إلى هذا الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، كل ما يقال عن ألم ووجع وتأنيب ضمير ترامب حول غزة ميدانيا وواقعيا، لا بل أكثر من ذلك. ترامب يقول بأن غزة ستكون له خاصة به هو وليست لنتنياهو، يعني أنه سيكون احتلال مباشر أمريكي. ستكون هناك حتى قيل في بعض الوسائل الإعلام وبعض التقارير التي صرحت بأنه سيكون هناك رجل أمريكي يحكم غزة. يعني هذا تصاعد أو تصعيد في الاحتلال المباشر لفلسطين المحتلة، لأننا اليوم سنكون أمام احتلال مباشر لغزة، احتلال أمريكي. غدا سنكون أمام احتلال أمريكي للضفة الغربية. أيضا سنكون أمام احتلال أمريكي للحدود السورية والمثلث السوري التركي العراقي. هذا ما يشير إلى تموضع أمريكي مباشر، سياسة أمريكية مباشرة بغض النظر عن أدواتها أو عملائها. لذلك نتنياهو ما زال يسير على قاعدة إما تهجير الفلسطينيين بأجمعهم وإما قتلهم بأجمعهم.
نعم. طيب دكتور، يعني تلويح الاحتلال
أمريكية.
تلويح الاحتلال بتصعيد عملياته العسكرية على القطاع يأتي إثر جولة خليجية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو حاصدا أموالا واستثمارات لصالح الخزانة الأمريكية، ولم يستطع الحكام الضيوف أخذ أي موقف من عراب البيت الأبيض بشأن غزة. كيف يمكن تناول هذا الموقف أيضا؟
نعم، بداية نحن إذا ما قرأنا الموقف العربي الشريك الكامل للموقف الصهيوني الأمريكي، إذا ما نظرنا من هذه الزاوية نجده أنه متكامل مع الموقف الإسرائيلي وموقف الأمريكي، لسيما بعد فتح الخط البري عندما أغلق السيد عبد الملك الحوثي والقوة اليمنية أغلقوا البحر الأحمر. هذا موقف ليس متخاذل بل موقف شريك بالقتل. ثانيا، نحن سمعنا ترامب وهو كان يصرح سيكون هناك مواقف حاسمة جديدة، مواقف تاريخية إلى ما هنالك من هذه العبارات التي استخدمها. وجدنا بالأمس أن كل ما قاله هو فقط تحصيل ما يزيد على 3 تريليون دولار. أيضا مواقف العربية، هذا التدلل والإذلال العربي. يا أخي هؤلاء العرب نحن ندرك تماما أنهم أمريكيون إلى أقصى حد، ولكن في الحد الأدنى تكون لهم كرامة، يعني جزء من الكرامة هم باعوها. وأكثر من ذلك أيضا هذه الأموال التي سرقها ونهبها هيك على عينك تاجر، نحن في لبنان نقول لو دفعت في فلسطين مش كل هذه الأموال 100 مليون أو 1 مليار في فلسطين أو 100 مليار في سوريا، 100 مليار في لبنان، 100 مليار في عمان، قسمها هذه 3000 مليار دولار، قسمهم على الدول العربية، هل يكون مجتمع عربي ودول عربية صناعية تتحدى الولايات الأمريكية أم لا؟ أنا أعتقد أنها تتحدى كل العالم عندما تسيل ما يزيد على 3000 مليار دولار في الوسط العربي. يعني إذا ما قمنا نحن بصناعة عربية بهذه الأموال تفوقنا بها على الأمريكيين وتفوقنا بها على الأوروبيين. لو صرفنا مش 1,000 مليار، 10 مليار دولار على النمو الاجتماعي عندنا في العالم العربي تفوقنا على الغرب كله. لو أنفقنا 1,000 مليار تريليون واحد على المؤسسات التعليمية والمختبرات وما شابه لكنا ضاهينا كل العالم. هذه المختبرات ليست بحاجة إلى 1,000 مليار دولار على نعم. الإطلاق ليست بحاجة
نعم.
لذلك هنا نحن نقول ليس خطأ بل هي سياسة متعمدة. هذه سياسة الإذلال، سياسة تفقير الشعوب العربية، سياسة إشغال العالم العربي والعالم الإسلامي بلقمة عيشه مقابل أن يتمتع بها ترامب ونتنياهو وآخرون. هذه سياسة مقصودة، كل ذلك من أجل الحفاظ على كرسي الحكم. وهذه أكبر مصيبة وليس تخاذل عربي، هذه أكبر مصيبة على الشعب العربي وعلى الحكومات العربية.
طيب دكتور،
نحن اليوم
نعم. أتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، يعني لبنان على موعد مع زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي بدأت بالتلميح عن مضمون زيارتها بإطلاق تصريحات حول سلاح المقاومة. الموقف اللبناني حيال هذه التصريحات، يعني ما مضمون هذا الموقف رسميا وشعبيا، وما الذي تتوخاه الإدارة الأمريكية بهذا الصدد؟
سيد الكريم، بداية الموقف اللبناني هناك أكثر من موقف. نحن في لبنان اعتدنا على هذه المواقف، كان أقصاها في العام 1982. هذه الحصالة اليوم التي تستجدي أورتاغوس هي نفسها كانت موجودة، يعني أغلبها بأشخاصهم كانوا موجودين وجلهم بأحزابهم كانوا موجودين. يعني إن تغير أحدهم فحزبه، يعني كان بالأصل والد أحد هؤلاء هو رئيس حزب ورئيس جمهورية، واليوم تبنى الفكر الصهيوني والإدارة الصهيونية في حزبه، يعني بعض النفس الخاص فينا. نحن نستطيع أن نقول أن هؤلاء هم أنفسهم كانوا في العام 1982 واتفاق العار. بالمناسبة نحن اليوم في 17 أيار ذكرى توقيع اتفاق الذل والعار ما بين هؤلاء اللبنانيين، مش كل اللبنانيين، بين هؤلاء اللبنانيين المنبطحين والزاحفين تحت أقدام الصهاينة وبين العدو الصهيوني. من أسقط هذا الاتفاق؟ انتفاضة 6 شباط 1984، حينها قال دولة الرئيس نبيه بري بأننا اليوم أسقطنا اتفاق الذل والعار وكانت هناك معارك بارية في لبنان. هؤلاء هم يقولون بأن تمويلهم المالي والسياسي والعسكري من الصهاينة ومن بعض الدول الخليجية اليوم التي تنفق هذه المليارات. اليوم الموقف الرسمي في لبنان، من أتى برئيس الحكومة رئيسا للحكومة ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه؟ بطبيعة الحال يعني اليوم له كلمة في قمة بغداد بيقول نحن بدأنا نسير نحو الاستقلال والاستقرار. ليش؟ لأنه ينفذ القرار 1701. هذا عين الذل، يعني أكثر من هيك ذل ومهانة واستسلام لا يوجد. أولا من فرض هذا الاتفاق هو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي على الدولة اللبنانية وليس على حزب الله، يعني لنكون كمان واضحين. هذا ليس اتفاق، هذا إذعان، هذا تخاذل، هذا إقرار بالعبودية لسيده الأمريكي. واليوم هذا رئيس الحكومة يقول نحن ذاهبون إلى تطبيق القرار 1701 وبيعتبر أنه هذا شأن استقلالي، هذا شأن سيادي، هذا بالعكس هذا شأن احتلالي، شأن إذلالي، شأن لا كرامة. هذا رجال اللبنانيين. نحن في لبنان هناك صراع حاد ما بين هؤلاء الزاحفين أمام الأقدام الأمريكية، على رأسهم أغلب هؤلاء السياسيين وأغلب هؤلاء الحزبيين، في المقابل لدينا فئة أخرى أو جهة أخرى هي جهة مقاومة. يعني نحن نقول اليوم فعلا اليوم الآن حصحص الحق. في لبنان بتنا أمام مشهد واضح، إما أن تكون أمريكيا إسرائيليا وإما أن تكون مقاوما للمشروع الأمريكي. اليوم لا يوجد في لبنان طريق وسط.
ما بعد الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي افتتحت في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدولة 34 للقمة العربية، ما المتوقع من هذه القمة؟ هل ستكون مغايرة لما أفرزته الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
نعم ستكون مغايرة، ولكن بشأن سلبي وليس إيجابي. يعني ستكون مغايرة إضافة إلى الحصار المالي على الفلسطينيين، يدفع من أموال الشعب الفلسطيني والشعب العربي، يدفع نفقة هذا المؤتمر هالقد. يعني مغاير بالناحية السلبية، يعني إضافة إلى ما نهبه وسرقه ترامب، هؤلاء الزعماء يدفعون أيضا وينهبون من شعوب هذه الأمة. أما في خصوص المواقف العامة، نحن تعودنا منذ العام 1945 و46 وحتى اليوم، منذ اللحظة الأولى للتأسيس هذه الجامعة العربية حتى اليوم، فليصعد أحد ويقول ماذا حققت وماذا أنجزت هذه الجامعة العربية. حتى قيل في بعض الأحيان يمكن أن نستفيد من مؤتمرات الجامعة العربية بمسألة واحدة، وهي أن تدفع تكاليف هذه القمم للشعب الفلسطيني، ليأكل الشعب الفلسطيني أو ليشتري سلاح أو إلى ما هنالك للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هذه المسألة الوحيدة التي يمكن أن نستفيد منها من القمم العربية، إذا ما أخذنا الأموال التي تنفق عليها وثمن الورق وثمن الحبر وثمن البنزين والمصاريف الخاصة، يجب تجميعها كل هذه وعدم إقامة أي قمة عربية، بل تدفع للشعب الفلسطيني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور حسن إبراهيم.
هذه القمم لا تساوي الحبر الذي تكتب به.
بلى، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة أيها الأحبة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وتلويحه بالبدء عملية جديدة أطلق عليها اسم عربات قدعون، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
والحقيقة عملية عربات قدعون بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي للتمهيد لبدئها، ولم تبدأ عمليا. هذا التمهيد يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باختراق مناطق سكانية محددة في قطاع غزة ليسهل عمل قوات الاحتلال في حال قررت بدء العملية للدخول إلى مناطق أعمق في قطاع غزة. ومن أجل هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في 4 محاور في هذه المرحلة، يعمل في مدينة رفح التي عزلها بشكل كامل عن قطاع غزة، ويعمل في بين مدينة رفح وخان يونس في محور المشفى الأوروبي، ويعمل أيضا ما بين خان يونس ودير البلح في بلدة القرارة وشرق دير البلح، وقد بدأت الدبابات الإسرائيلية بالدخول بالتوغل عمليا في هذه المنطقة، لكنها لم تصل إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة عن الوسط والغرب. المحور الرابع هو محور شمال قطاع غزة، حيث يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين لمغادرة شمال قطاع غزة نحو غرب غزة، جباليا، بيت لاهيا، جزء من مخيم جباليا. بدأت الناس تنزح باتجاه غرب مدينة غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل. ومع هذه المحاور التي تعمل على الأرض مكان من قطاع غزة، والطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق، بدءا من غارات جوية على منازل المواطنين كما جرى قبل قليل باستهداف شقة سكنية أو منزل لعائلة أبو عكر على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقص فيه، استشهد 2 من المواطنين وأصيبت أعداد أخرى، أو شقة سكنية شمال خان يونس أدت لاستشهاد 3 مواطنين أب وأم وأطفال، وقصف متواصل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما يؤدي إلى عدد من الشهداء والجرحى ينقلون تباعا إلى المشفى المعمداني. حتى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح تعرضت خيام النازحين في هذه الليلة للقصف، وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تمهيد الأرض لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الأرض المحروقة، قصف بعشرات الغارات، صدائق مدفعية، استخدام الطيران الجوي وكل أنواع الأسلحة ليوهد لهذه القوات لتدخل في حال قررت بدء العملية التي لم تبدأ بعد حتى هذه الساعة، مع الاستمرار في السياسة العامة وهي سياسة تجويع قطاع غزة، الإغلاق المحكم وجوع الناس، جوع الناس بعدم قدرتهم لا على الحصول على الطعام ولا على الشراب ولا الوقود. هذا الأمر انعكس أيضا على مشافي قطاع غزة. مشفى العودة أعلن عن توقف 7 من سيارات الإسعاف التسعة التي يملكها، وقال أن المشفى يمكن أن يتوقف في حال استمر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في عدة محاور ليمهد للعملية العسكرية الجديدة الكبيرة في قطاع غزة.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير أحبتنا الأكارم، ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,272 شهيدا، والإصابات 120,673 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,131 شهيد و 8,632 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 153 شهيدا و 459 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. إلى القدس الشريف مستمعينا الكرام، استشهد الفتى المقدسي محمد نضال أبو لبدة مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجروح متوسطة. هذا وذكر بيان صادر عن محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى دون أن تقدم له أي إسعاف أو علاج، وتركته ينزف حتى استشهاده في المكان. وفي القدس أيضا أحبتنا الأفاضل، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله. هذا وانتشرت قوات الاحتلال بين المصلين أثناء استماعهم لخطبة صلاة الجمعة في مشهد استفزازي، وأوقفت قوات الاحتلال الشبانة ودققت في هوياتهم في باب العمود خلال توافدهم لصلاة الجمعة، كما أرجعت شابا ومنعته من دخول الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت قوات الاحتلال فلسطينيا مسنا في القدس القديمة وفتشت مقتنياته. هذا وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. من القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها عمليات قمع وكذلك تنكيل. ففي سلفيت أعلنت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في من بلدة واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة بروقين غرب سلفيت، وجاءت هذه الاعتقالات خلال عملية الاقتحام المتواصلة للبلدة لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش لجميع منازل المواطنين في البلدة وتخريب ممتلكاتهم. وعرف من بين المعتقلين رائد عمار وعمار سبيتاني وعمار سمارة وأسيد سمارة وعرفات بركات وحسن سلامة وعثمان تيسير عامر ومحمد عاهد أمين. هذا واقتحمت أيضا قوات الاحتلال مبنى البلدية واستولت على جهاز تسجيل الكاميرات وعبثت بمحتويات البلدية. وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحام بلدة كفر الديك المجاورة، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين وتهجير أصحابها وإنذارهم بعدم العودة إليها قبل مرور 3 أيام، وسط تنكيل للشبان وفرض منع التجوال في البلدة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال اليوم السبت قرية مادما جنوب نابلس. قال أيضا رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق لقنابل الصوت وأعمال عربدة واستفزاز للمواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت شابا عقب إطلاق النار على مركبته قرب حاجز جبع العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن دوريات تابعة لجيش الاحتلال لاحقت مركبة مدنية فلسطينية وأطلقت النار عليها قرب الحاجز، واعتقلت سائقها الذي لم تعرف أو تعرف هويته بعد. في اليمن مستمعين الأكارم، نفذ طيران الاحتلال الصهيوني عددا من الغارات على موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى بعد التهديد باستهدافها في اليوم الأحد الماضي. حول استهداف الاحتلال الموانئ اليمنية، وفانا الزميل إبراهيم الكحلاني بالصورة الصوتية التالية.
بالتزامن مع خروج المسيرات المليونية للجمعة 74 على التوالي، شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على موانئ الحديدة، من بينها ميناء الحديدة الرئيسي وأيضا ميناء الصليف الذي يستخدم لاستيراد الحبوب لأبناء الشعب اليمني أو لأغلب أبناء الشعب اليمني، حيث تتركز الكثافة السكانية في المناطق والمحافظات التي هي تحت سلطة المجلس السياسي في صنعاء. من الواضح سهيل أن هذه المسيرات المليونية أزعجت الصهيوني جدا، ولذلك تزامن عدوانه مع هذه المسيرات. للعلم أن القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كان قد أوصى الوسائل الإعلامية بأن تهتم جدا بنشر مشاهد مسيرات اليوم المليونية. الواضح أن القيادة في اليمن تدرك أهمية هذه المسيرات، والصهيوني أيضا يدرك أهمية هذه المسيرات، لذلك تزامن عدوانه مع خروج هذه المسيرات. بالنسبة لحصيلة هذا العدوان، في تقديري أن الخسائر المادية ستكون أقل منها في المرات السابقة، خصوصا أن السلطات المحلية في محافظة الحديدة والقيادة اليمنية قد عملت حسابها لمثل هكذا عدوان أن يتكرر سواء على ميناء الحديدة أو مطار صنعاء. هي رسالة من الصهيوني يريد أن يخيف بها الشعب اليمني وأن يستهدفه في قوته وفي مصادره التموينية، ولكن كانت رسالة الشعب اليمني أقوى، وكانت رسالة قواته المسلحة والصواريخ اليمنية تعبر من فوق رأس ترامب، وأيضا هذا الخروج المتزامن مع إنهاء مجرم الحرب ترامب لزيارته إلى عدد من دول المتواطئة مع جرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب اليمني، كانت الرسالة اليمنية أقوى، وبالتأكيد سيكون لها صدى أكبر ومدى أبعد بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا ونكون أحبتنا الأكارم أيضا مع الزميل إبراهيم الكحلاني، حيث شهدت صنعاء مسيرات مليونية تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة وكذلك التجويع.
سوف نواصل، سوف نرد، سوف
نواصل. رافعة الأعلام الفلسطينية ورايات محور الجهاد والمقاومة ومرددة الشعارات المعبرة عن ثبات الموقف، توافدت حشود مليونية اليمن 74 إلى مئات الساحات والميادين في العاصمة صنعاء والمحافظات تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة والتجويع.
هذا الموقف اليمني لن يتراجع ولن ينكسر، وسيعبر من فوق ترامب ومن فوق جميع المتغيرات في المنطقة ليؤكد بأنه لن يتوقف ولن تتوقف عملياته في البحرين العربي والأحمر وعملياتها الموجهة ضد الملاحة الجوية الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
لو بعتوا والله من بيع.
وتأتي مليونية هذا الأسبوع بالتزامن مع إنهاء مجرم الحرب دونالد ترامب زيارته لعدد من دول متواطئة مع جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 19 شهراً. لذا فقد تعددت الرسائل التي وجهها بيان المليونية والمشاركون فيها لرعاة الإجرام الصهيوني وداعميه.
في الوقت الذي كان العدو الصهيوني يصعد من جرائمه في غزة قتلا وحصارا وتجويعا، كان الكافر المجرم ترامب الشريك الأول للصهيوني في الجريمة يتجول بكل عنجهية وغطرسة وكبر وخيلاء في بعض العواصم الخليجية ويجمع الكميات الهائلة جدا وغير المسبوقة في تاريخ البشرية من أموال الشعوب العربية والمسلمة.
الأمريكي أوهم الأعراب أنه يحميهم، أنه يحمي الزعماء العرب وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه، بهذه الطريقة يضحك على زعماء العرب.
دافع من أجرم أو ساهم.
الرسالة التي تحملها هذه المسيرات المليونية هي رسالة تتجاوز الجغرافيا لتجسد وحدة الدم والمصير بين شعوب المحور وقواها الحية، وتؤكد العهد في صون قضايا الأمة العربية والإسلامية في مقدمتها القضية الفلسطينية.
بمسيرته القرآنية ومسيرته المليونية وصواريخه البالستية فرض صوتية، قدم اليمن النموذج الملهم لشعوب الأمة العربية والإسلامية ورسم المستقبل المشرق للقضية الفلسطينية.
هذا ويفاقم الحصار اليمني الجوي لكيان الاحتلال مستمعين الأكارم مشكلته مع شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون. هذه المرة إلى الزميل طلال درويش.
أربعة صواريخ يمنية أحصى العدو الإسرائيلي إطلاقها خلال 48 ساعة كانت كافية لتعطيل كل مناحي الحياة ولتشل الحركة وتزرع الخوف بين ملايين الصهاينة وتزيد من مشاعر الخيبة بما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترك تل أبيب وحيدة دون دعم أسطولها البحري والجوي لخدمة الأمن الإسرائيلي.
نحن نرى استمرار إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل، وهم يوميا يدخلون قرابة مليون إسرائيلي إلى المناجئ، فيما نحن لم نرى ردا إسرائيليا إلى الآن. والسؤال، هل الأمر مرتبط بزيارة ترامب إلى دول الخليج؟
إسرائيل وجهت في الأيام الأخيرة إنذارين لليمنيين، والتي ورد فيها الطلب بإخلاء موانئ يمنية قبل هجوم إسرائيلي محتمل. فالوضع في اليمن بات مشكلتنا عندما أوقف الأمريكيون عملياتهم وبقيت إسرائيل بمفردها مع مواجهة صعبة.
وكبدت الصواريخ اليمنية كما الحصار البحري كيان الاحتلال بخسائر اقتصادية هائلة، يضاف إليها حاليا امتناع شركات طيران أجنبية كثيرة عن تسير رحلاتها إلى مطار بن غوريون.
مطار بن غوريون بات مع الأسف معتادا على صفارات الإنذار في المحيط، وقد توقفت عمليات الهبوط والإقلاع كليا في المطار عند إطلاق الصاروخ اليمني، ومدرجات المطار باتت خالية كليا وهي تأتي في وقت غير جيد بالنسبة لشركات الطيران الأجنبي التي تقوم بتمديد فترة تعليق الرحلات.
مصادر عسكرية صهيونية علقت أن على كيان الاحتلال القيام بعمليات عسكرية ضد مسارات التصدير والاستيراد لليمن، لأن الأمريكي استهدف كل ما هو عسكري لديهم وفشل بهزيمة أنصار الله وفق المصادر الصهيونية.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إلى العراق مستمعين الكرام، حيث انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال القمة العربية 34 بمشاركة عدد من القادة العرب، وسط التوقعات بأن تكون واحدة من أكثر القمم حساسية وتأثيرا في السنوات الأخيرة. فما الذي سيقدمه قادة ورؤساء الدول العربية لغزة ولبلدان المنطقة خلال قمتهم في بغداد؟ إلى الزميل جواد فاضل والتقرير التالي.
سيجتمع قادة ورؤساء الدول العربية في بغداد في قمة هي 34، وفي المنطقة تحديات كبرى بحاجة إلى حل، في مقدمتها القضية الفلسطينية والحصار على غزة وتفاقم معاناة أهلها. فماذا يمكن أن تقدم القمة الحالية للفلسطينيين؟
الآن حول القضية الفلسطينية، البارحة الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب كان
أكثر من ثلث وقته مخصص للقضية الفلسطينية، ناقش 5 بنود، كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من التدمير في غزة، الإجرام الإسرائيلي، القتل، استهداف الأطفال، التحجير القسري، إيقاف المواد الغذائية، ناقش واقع فلسطين بصورة عامة، السلطة الفلسطينية.
الأمانة العامة للقمة العربية أكد أمينها المساعد في مؤتمر صحفي أن القمة ستحاول وضع حلول واقعية للأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.
كان وقف إطلاق النار لا زال ساريا عندما خرقته إسرائيل من طرف واحد، هذا أدى إلى أنه حالة الحرب عادت من جديد. عندما تعود حالة الحرب خلاص ما تقدرش تتحدث عن تنفيذ خطة مثل هذه الخطة. فالجهد الآن هو لاستعادة الاستقرار في قطاع غزة، الاستقرار بمعنى الهدوء، بمعنى إنهاء الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن الحديث عن تنفيذ الخطة العربية.
ويرى مراقبون أن مؤتمرات القمم العربية السابقة وكذلك القمة الحالية ما هي إلا اجتماعات بروتوكولية لا تلامس معاناة الشعوب العربية، بل أن الخطابات وبيانات الرفض والاستنكار هي الطاغية.
في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة يبرز السؤال الجوهري: ماذا ستقدم القمة العربية للقضية الفلسطينية مع استمرار الجرائم الصهيونية؟ نظرة سريعة لتاريخ القمم ومقرراتها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، فلا حرب توقفت ولا معابر فتحت والقادم مجهول.
حي الزميل جواد فاضل على هذا التقرير. على مستوى الساحة اللبنانية مستمعين الكرام، سيكون لبنان أمام المجهر الأمريكي من جديد من خلال زيارة نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي تزور بيروت قريبا. لفتت مصادر محلية إلى أن أورتاغوس ستعاود الضغط على لبنان على كافة الصعد وفي مقدمتها سلاح المقاومة. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
مجددا تطل برأسها مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي، تحمل سيف التهديدات والعقوبات والضغوطات، لغة استعلائية تخاطب الدولة اللبنانية بما يجب عليها فعله في التشريع والتنفيذ والسلاح.
هي ليست المرة الأولى التي تمارس فيها لغة المفوضة السامية التي تتدخل ليس في الشؤون الداخلية اللبنانية فقط، بل باللغة الفظة في توجيه الإهانات وتوزيع الاتهامات. هذه لا تحترم اللبنانيين ولا تحترم لبنان. هذا يدل على أن هذه المبعوثة السياسية في الحقيقة أزمة للعلاقة اللبنانية الأمريكية. قد لا يكون مطلوبا أو لا يعني ممكنا في واقع الدولة اللبنانية الحالي أن نطلب كلاما علنيا، لكن على الأقل أعتقد أنه من زاوية التصرف المتعالي والمتغطرس والتدخل بالشؤون اللبنانية بطريقة فظة، آن الأوان أن تقول الدولة اللبنانية بالطرق الدبلوماسية: ابحثوا عن شخصية تشبه ويتكوف على سبيل المثال.
So Hezbollah has no justification for any weapons and they need to stop destroying their people.
تحفظ أورتاغوس درسها جيدا، ممارسة الضغوط على لبنان بنفس المواضيع وبنفس المنطق، على لبنان نزع السلاح، على لبنان إقرار قانون السرية المصرفية، على لبنان تشريع إعادة هيكلة المصارف، على لبنان إنتاج رؤية اقتصادية، وعلى لبنان أن يتوقع مزيدا من العقوبات المالية على من يتعامل مع المقاومة. كل ذلك تشترطه أورتاغوس من أجل السماح للدولة بالازدهار. فهل تحسست الدبلوماسية اللبنانية أم أن الأمر لا يعنيها؟
ماذا يعني أن تتحدث عن الإصرار على نزع سلاح حزب الله؟ هل لها علاقة بهذا؟ الدولة اللبنانية معنية بأن تطبق القرار 1701؟ نعم، أن نسلك طريقا تسميه طريق الازدهار وطريق الأمان وطريق الاستقرار. نحن رأينا التجربة التي خاضها الرئيس الراحل ياسر عرفات مع نصيحة مشابهة من نموذج مماثل لأورتاغوس. دولة اللبنانية لا تريد أن تكون نموذجا موسعا عن دولة أنطوان لحد ودولة سعد حداد. الدولة اللبنانية تتطلع ويتطلع معها اللبنانيون إلى السيادة الكاملة حتى خط الهدنة، تتطلع ويتطلع معها اللبنانيون إلى الفصل بين إعادة الإعمار وبين كل المسارات السياسية الأخرى كما قال رئيس الجمهورية.
معجبة أورتيغوس بليونة أحمد الشرع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، ولا تخفي أنها تريد لبنان بهذه الليونة، دولة لا تعارض إملاءات إدارتها ولا تتحسس من تدخلاتها.
نحيي الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. في إيران مستمعينا الكرام، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة تمثل مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي. ولدى استقباله حشدا غفيرا من المعلمين لمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، أوضح سماحته أن بعض التصريحات التي أدلى بها ترامب لا تستحق الرد، مشيرا إلى أن مستوى الخطاب كان منخفضا للغاية. وأضاف سماحة السيد القائد أن ترامب ادعى أنه يسعى لاستخدام القوة من أجل السلام، واصفا ذلك بالكذب، حيث استخدم هو والمسؤولون الأمريكيون قوتهم لعمليات الإبادة في غزة ولإثارة الحروب ودعم المرتزقة. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن القوة يمكن أن تستخدم من أجل السلام والأمن، مشددا على أن إيران ستواصل تعزيز قوتها وقدرتها رغم محاولات الأعداء. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قوتها لتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة لقتل الأطفال وتدمير المستشفيات والمنازل في غزة ولبنان. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من غزة. انطلاق القمة العربية 34 في بغداد والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة هي مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا. وأوضح السيد الخامنئي لدى استقباله اليوم حشدا غفيرا من المعلمين من أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، أن بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا، وأشار إلى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، لأن أمريكا استخدمت قدراتها